إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا، يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. وبعد، هذا الدرس هو 37 من علم أصول الفقه، وما زال الحديث متصلا وأدلة الأحكام، وقد وصلنا إلى الدليل الخامس ألا وهو القياس، وبينا أن القياس حجة شرعية يجب اعتمادها، لأن الله عز وجل يجمع بين المتماثلات ويجعل لها حكما واحدا ويفرق بين المختلفات. والذي يؤكد ذلك كثير من الأدلة من كتاب الله عز وجل ومن سنة نبينا صلى الله عليه وآله وسلم. فأولا، الأدلة من كتاب الله على أن القياس دليل من أدلة الأحكام. قال تعالى: فاعتبروا يا أولي الأبصار، فاعتبروا يا أولي الأبصار. وقبل بيان وجه الاستدلال من الآية، نريد أولا أن نبين معنى فاعتبروا. فالاعتبار في اللغة من العبور، ومنها عبرت النهر، أي انتقلت من جهة إلى أخرى. هذه جزئية. الجزئية الثانية، أنكم تعلمون أن هذه الآية من سورة الحشر، وتعلمون أن سورة الحشر تتحدث عن بني النضير الذين كفروا بالله وحادوا الرسول صلى الله عليه وآله وسلم، فأصابهم الله بما كفروا. إذن علة الإصابة ماذا؟ الكفر بالله وعليه. فوجه الاستدلال أن الله عز وجل يرشد عباده في كل زمان ومكان بأن عقوبة من كفر بالله وحاد الرسول صلى الله عليه وسلم أن يصيبه ما أصاب بني النضير. وكما ترون أن هذا القياس قياس واضح جلي، لأن القياس كما سبق هو إلحاق حكم الأصل بالفرع لعلة جامعة بينهما. فمن هم الأصل؟ بنو النضير. ومن هم الفرع؟ الناس في كل زمان ومكان. وحكم الأصل العذاب والنكال الذي وقع على بني النضير، وعلة ذلك الكفر ومعاداة الرسول صلى الله عليه وسلم. إذن متى وجدت هذه العلة، أعني مشاقات الله ورسوله، حاق بمن توفرت فيه هذه العلة؟ فمتى وجدت هذه العلة في الفرع لزم إلحاق حكم الأصل بهذا الفرع، وهذا ما يسمى بالاستدلال بالمعين على العام، صحيح؟ لأن المعين هم بنو النضير، وتم الاستدلال بحادثتهم على عموم الناس في كل زمان ومكان، فهذا يسمى بالاستدلال بالعام على بالمعين على العام. ولكن بعض أهل العلم وهم أهل الظاهر لما جاءوا يعترضوا على هذه الآية فقالوا فاعتبروا هنا معناها فاتعظوا، بمعنى أن الاعتبار مرادف للاتعاظ، فهذا التفسير تفسير خطأ، لأن الاتعاظ لازم الاعتبار وليس هو الاعتبار، فمن اعتبر اتعظ، لذلك لا اتعظ بغير اعتبار. ولكن ابن حزم رحمه الله جعل الاعتبار هو بمعنى الاتعاظ حتى لا يستدل بهذه الآية على صحة القياس، وهو ممن ينكر القياس، فقطعا هذا الكلام غير صحيح. ومن اعتبر بأهل الخير اتعظ وسار في دربهم، ومن اعتبر بأهل المعاصي سار أيضا في دربهم وهلم جر. لذلك يجب أن يفسر اللفظ بالمعنى المستقيم، لا يفسر للتبرير. ومن الآيات أيضا التي تدل على أن القياس حجة وأنه دليل من أدلة الأحكام قوله تعالى أفلم يسيروا في الأرض فينظروا كيف كان عاقبة الذين من قبلهم دمر الله عليهم وللكافرين أمثالها. أفلم يسيروا في الأرض فينظروا كيف كان عاقبة الذين من قبلهم، سوق الآيات التي تحمل القصص عن الأمم وما حاق بهم من عذاب بسبب أنهم كفروا بآيات الله، فأرشد الله تبارك وتعالى العباد كافة فقال لهم أفلم يسيروا في الأرض فينظروا كيف كان عاقبة الذين من قبلهم، يعني انظروا إلى النكال، إلى العذاب الذي نزل بمن سبقكم، وأن الله عز وجل قد دمر عليهم معيشتهم بالكامل بسبب أنهم كفروا بالله. ثم قال وللكافرين أمثلهم، فمن كفر كفرهم نزل بهم ما نزل بمن سبقه. وأيضا من الآيات التي تدل على ذلك قوله تعالى الله الذي أنزل الكتاب بالحق والميزان، وكما تعلمون أن الواو تفيد إيه؟ إذن الميزان غير الكتاب، الميزان غير الكتاب، وأنتم تعلمون أن الميزان هو الذي يقدر به الأشياء نسبة إلى شيء معلوم، شيء مجهول إلى شيء معلوم، فنقايس بينهما فنعطي المجهول حكم المعلوم. لذلك الكتاب كتابا وسنة، والإجماع يدخل فيهما لأن له مستند، وقول الصحابي على التفصيل السابق يدخل أيضا في الكتاب. إذن ما بقي عندنا إلا الميزان، وهو القياس كما بينت. وأيضا من الأدلة التي تبين صحة ما نقول بأن القياس دليل من أدلة الأحكام قوله تعالى: كما بدأنا أول خلق نعيده. إذن النشأة الأولى أصل، والنشأة الثانية فرع، وأن الله عز وجل خلق الخلق وخلقها تبارك وتعالى بقدرته، فالذي اعتبر القدرة الأولى لا يحل أن ينفيها في الثانية. لذلك كثيرا ما يقيس الله عز وجل النشأة الآخرة على النشأة الأولى بجامع ماذا؟ قدرة الله تبارك وتعالى على الخلق في الأولى، وهي قدرته على الخلق في الثانية. بل الخلق الأول كان من التراب، واضحة، ولم يكن له مثال سابق. الخلق الثاني وإن كان أيضا من التراب إلا أنه مسبوق بمثال سابق، فهذا مما لا شك فيه يكون أهون عليه، لأن ما سبق بمثال أهون في الإيجاد من غير ما لم يسبق به مثال. سيحمل النصوص فوق طاقتها. يعني احنا اتفقنا ان الناس طرفان ووسط، تفريط وافراط، فمن منع القياس حمل النصوص فوق طاقتها، ومن فرط في القياس ترك من النصوص الشيء الكثير وكتم المعاني كثيرة. وأنا قطعا لا أقصد بكلمة كتم عن عمد، ولكن كتم معاني كثيرة من ظواهر الألفاظ. ومن الأدلة أيضا على صحة ما نقول قوله تعالى: والله الذي أرسل الرياح فتثير سحابا فسقناه إلى بلد ميت فأحيينا به الأرض بعد موتها كذلك النشور. فهنا يبين المولى عز وجل جملة مقابلة لجملة. الجملة الأولى أن الأرض الميتة أرسل الله تبارك وتعالى عليها المطر فأحياها، إذن هي كانت ميتة فأحياها. ثم قال: كذلك النشور، أنكم ستكونون من الأموات، ثم يرسل الله عز وجل عليكم أيضا ماء من السماء فتنبتون كما ينبت البقل تماما ثم تنشرون. فكما أحيا الأرض بعد موتها أحيا الخلق بعد موتهم. وقطعا الأدلة كثيرة من كتاب الله عز وجل، وكما سترون هذا في التطبيق كذلك الأدلة من سنة نبينا صلى الله عليه وسلم كثيرة جدا أذكر منها الآتي، وأقول كثيرة جدا لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كثيرا ما يقول: مثل المؤمن كمثل كذا، كمثل النحلة، كمثل النخلة، مثل المؤمن الذي يقرأ القرآن كمثل كذا. فكل هذه من باب إيه؟ الأقيسة، واضحة. ولكن نأتي ببعض الأمثلة الأخرى، ومنها الحديث المتفق عليه أن رجلا أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، ولدي غلام أسود. إذا نفهم أن الرجل إيه؟ وضيء، وامرأته كذلك. فقال صلى الله عليه وسلم: هل لك من إبل؟ أنت عندك إبل؟ قال: نعم. قال: ما ألوانها؟ قال: حمر. قال: فهل فيها من أورق؟ قال: نعم، يعني ما اتولدش ليك واحد لونه غير اللون الأحمر ده؟ قال: نعم. فقال صلى الله عليه وسلم: فأنى ذلك؟ كيف هذا؟ فقال الرجل: لعله نزعه عرق، واخد بالك؟ فقال صلى الله عليه وسلم: فلعل ابنك نزعه عرق. واضحة؟ يعني الرجل ذكر عله، قال: احتمال ده يكون عرق نزعه. فقال له: هذا ايضا احتمال انه يكون عرق نزعه، وانت اللي جبت العله، فاستخدمنا نفس العله في اثبات نفس ايه؟ الحكم. واضحة؟ فهذا قياس ظاهر، كيف ينكر مثل هذا القياس؟ وبأي شيء احتج النبي صلى الله عليه وسلم على هذا الرجل؟ ألم يحتج عليه بعلة هو ذكرها؟ فلما ذكر نفس العلة في الفرع النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذن الحكم هنا لابد أن يكون إيه؟ الحكم هنا. فكما قبلت أنه نزعه عرق فجاء من أجل ذلك على غير اللون، فهذا أيضا نزعه العرق وجاء أيضا على غير اللون. ومنها قوله صلى الله عليه وسلم الخفعمية، الحديث الذي رواه البخاري، وهي تسأله عن أن تصوم عن أبيه، فقال صلى الله عليه وسلم: أرأيت لو كان على أبيك دين فقضيتيه أكان ينفعه؟ قالت: نعم. قال صلى الله عليه وسلم: ودين الله أحق أن يقضى. هذه فطرة، هذه فطرة، إن هي أو غيرها، لو سد دين عن غيره أجزأ، ولكن هي أنفع لأبيها من أي أحد إيه؟ آخر. فهذا أمر مغروس في الفطرة أن يؤدي الولد عن والده، فإن كان أدى في أمور الدنيا وقبل فالله أجل وأكرم، فكيف لا يقبل؟ لذلك هذا الحديث: ودين الله أحق أن يقضى، يستدل بهذه الجزئية على أن الأصل في العبادات القضاء، ما لم يأتي نص شرعي يستثني شيئا ما، وقد جاء النص مثلا باستثناء الصلاة فلا قضاء فيها. وأيضا من الأمثلة اللطيفة جدا قول عمر رضي الله عنه أنه قال: يا رسول الله، هششت فقبلت وأنا صائم، يعني وجدت في نفسي خف، فماذا قال له النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال: أرأيت لو تمضمضت، يعني رجل لما بيتمضمض وهو صائم، ايه رأيك؟ قال: لا بأس. قال: كذلك. ايش الشاهد؟ ان وضع الماء في الفم مقدمة لإيه؟ للفطر، وكذلك القبلة مقدمة للجماعة التي هي مفطرة. فإن كانت هذه لا تفطر، مجرد أنك تضع الماء في فيك، فكذلك القبلة لا تفطر. وهذا من ألطف أنواع القياس، لأنه تضمن فكرا عاليا. أيضا من جملة النصوص التي يستدل بها من السنة على صحة القياس الحديث الذي رواه البخاري رحمه الله، قال صلى الله عليه وآله وسلم: أرأيتم لو أن نهرا بباب أحدكم يغتسل منه 5 مرات، هل يبقى من درنه شيء؟ قالوا لا. قال: فذلك مثل الصلوات 5 يمحو الله بهن الخطايا. فماذا قاس النبي صلى الله عليه وسلم؟ جعل الغسل اصلا، وجعل الصلوات فرعا، وجعل ان الغسل ازال الضرر، ازال الاوساخ، او ازال القاذورات، صحيح؟ فكذلك الصلوات 5 يمحو الله عز وجل بهن الخطايا، يعني اسم الذنوب الذي تعلق بالابدان ازالها الله بالصلاة، والغسل ازال الله عز وجل به الادران. فهذا وزان ان الله يحب التوابين ويحب المتطهرين، فالتوبة تزيل الخطايا والطهر يزيل الادران، فشيء يزيل ضرر القلوب وشيء يزيل ضرر الابدان، فهذه هي هذه تماما. لذلك فالحديث يقول: فذلك مثل، اذا هذا تشبيه، والتشبيه ماذا؟ قياس من وجه من الوجوه. ومثالها ايضا ما رواه البخاري عن النعمان ابن بشير رضي الله عنه قال: قال صلى الله عليه وآله وسلم: مثل القائم في حدود الله والواقع فيها كمثل قوم استهموا على سفينة فأصاب بعضهم أعلاها وبعضهم أسفلها، يعني إيه؟ ناس ركبوا السفينة فعشان ما يتخنقوش من اللي يقعد فوق ومن اللي تحت اقترعوا، استهموا، يعني إيه؟ فالقرعة وقعت على بعض الناس يقعوا يجلسون أسفل والبعض الآخر إيه؟ أعلى. فكان الذين في أسفلها إذا استقوا، يعني طلبوا الماء، مروا على من فوقهم فقالوا عبقرة بقى: لو أن خرقنا في نصيبنا خرقا، يعني نخرم خرم هنا في المكان اللي احنا فيه، ولم نؤذي من فوقنا، يعني بردك الناس نيتهم ايه؟ كويسة، ما اذيت اللي فينا ايه؟ حرام. وبردك خلي بالك الثقب الذي يريدون ان يحدثوه حراما، ولكن اي الحرمين اشد؟ الثقب. فالقوة العلمية لهم كانت ضعيفة، فقالوا بايه؟ بان الثقب اقل ضررا من اذية الناس، فعملوا او ارادوا ان يفعلوا الاقل، فارادوا ان يفعلوا الثقب. فلو تركوا الحديث فإن تركوهم وما أرادوا هلكوا، طبعا الكل هيهلك لأن السفينة هتغرق، وإن أخذوا على أيديهم نجوا، ونجوا إيه؟ جميعا. فهنا قياس ظاهر في بين هذه السفينة ومن فيها وتصرفاتهم، والقائم في حدود الله عز وجل. يبقى القائم في حدود الله وهو الفرع قيس على قوم في سفينة، فسفينتنا هنا الدنيا وسفينتهم في الماء، وهنا أناس وهنا قائم في حدود الله تبارك وتعالى. فالذي هو قائم في حدود الله لو ترك الناس يفعلون ما يريدون كما أرادوا الذين في الأسفل أن يفعلوا ما يريدون، ماذا ستكون النتيجة؟ ستغرق سفينة الدنيا كما تغرق سفينة البحر سواء بسواء. فهذه بعض الأمثلة من كتاب الله عز وجل ومن سنة نبينا صلى الله عليه وآله وسلم. نذكر أيضا بعض أقوال الصحابة في هذا الباب، ومنها كتاب أمير المؤمنين عمر رضي الله عنه إلى أبي موسى الأشعري في القضاء، قال ثم الفهم الفهم، يعني في الكتاب ثم الفهم الفهم فيما أدلي عليك مما ورد عليك مما ليس في قرآن ولا سنة، ثم قايس الأمور عندك واعرف الأمثال خلاص الأشباه والنظائر، ثم اعمد فيما ترى إلى أحبها إلى الله وأشبهها بالحق. ففعلا الذي يفقد الدليل من الكتاب والسنة والإجماع وقول الصحابي بشرط بابه، ماذا عساكم تريدون أن يفعل؟ أن يبحث عن النظير ويلحق كل نظير بنظيره. أفنجعل المسلمين كالمجرمين؟ ألحق المسلم بالمسلمين والمجرم بالمجرم، والتفريق تم بين المسلم والمجرم. وخلاص دي قلناها قبل كده، يستحيل يستحيل، يعني بلاش نقول يستحيل فيما أعلم، لا يمكن في مسألة يعني لا تخرج على نص، ولكن العجز مننا احنا يعني ممكن يأتي تحت عام جزء من عام نحو هذه الأمور يعني. ومن أيضا تقديم الصحابة لأبي بكر الصديق رضي الله عنه لإمامة المسلمين، وجعلوه خليفة لرسول الله صلى الله عليه وسلم. فكيف جعلوه خليفة؟ هم اختلفوا عليه في بداية الأمر، ثم قالوا قدمه النبي صلى الله عليه وسلم إماما للصلاة فرضيه لديننا، فكيف لا نرضاه لدنيانا؟ واضحة؟ فإن كان قبل في الأعلى يبقى من باب أولى أن يقبل فين؟ في الأدنى، وأمور الدنيا دون أمور الدين. وقد أما المسلمين ورضيه النبي صلى الله عليه وآله وسلم قبل الموت مباشرة أن يكون إماما لمن؟ للمسلمين في الصلاة. لذلك هذا الحديث عمدة في أن إمام الصلاة هو إمام من؟ المسلمين، إما حقيقة وإما حكما أي نائبا عنه. فهنا يقول مما سبق يتبين أن القياس دليل شرعي، وما كان كذلك جاز التعبد به، وما كان كذلك جاز التعبد به. ثم قال وما أجمل المناظرة التي جرت بين أبي العباس أحمد ابن سريج الشافعي ومحمد ابن داود الظاهري. يعني في مناظرة حصلت بين اثنين علماء كبار رحمهم الله، الأول أبو العباس الشافعي والثاني محمد ابن داود الظاهري، ومناظرة فيها فوائد عظيمة جدا. أولها أن المناظرة بين أهل العلم تكون قليلة الكلمات كثيرة المعاني، وقد حكى الله عز وجل أكثر من مناظرة في كتابه، كما بين النمرود وبين إبراهيم على نبينا وعليه السلام. فهنا قال أبو العباس له: أنت تقول بالظاهر، فإما هذا استفهام يتضمن إنكارا، وإما خبر، كأنك تقول أنت تقول بالظاهر وتنكر القياس. واضحة؟ فما تقول في قوله تعالى: فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يرى، ومن يعمل مثقال ذرة شرا يرى. بيقول انت مش بتقول ان فيش قياس؟ طيب ايه رأيك في الآية دي: فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يرى؟ فمن يعمل مثقال نصف ذرة ما حكمه؟ أي ماذا سيرى؟ واضحة؟ فسكت محمدا فسكت محمد طويلا، ثم قال، أي محمد: أبلعني ريقي، يعني اديني فرصة. قال أبو العباس: قد أبلعتك دجلة، اشرب نهر دجلة كله عشان ترتوي كويس. قال محمد: انظرني ساعة. طب اديني فرصة ساعة افكر. قال له ابو العباس: انظرتك الى قيام الساعة. وافترق رحمهم الله. انظر كيف تنتهي المناظرة، كلمتين صغيرين. لذلك الشافعي رحمه الله يقول: لو نظرت ألف عالم لغلبته، ولو نظرني جاهل واحد لغلبني. ما حاجة صعبة. واضحة؟ فانظر إلى هذا الرجل من كلمتين أنهى الموضوع، لأن الجواب: فمن يعمل مثقال نصف ذرة أيضا سيرى خيرا يناسب هذا النص، كما أن الذي عمل مثقال سيرى إيه خيرا يناسب هذا المثقال. فمنين احنا جبنا النص لهذا؟ من الكل الذي ذكر في أول إيه الآية، وهلم جر. ثم قال: ومما سبق تبين أن القياس الصحيح حق، وفي ذلك يقول شيخ الإسلام: وكذلك القياس الصحيح حق، فإن الله بعث رسله بالعدل، وأنزل الميزان مع الكتاب، والميزان يتضمن العدل. صحيح، لأنك طالما أنك قايست الأمور عدلت بينها. وما يعرف به العدل، يعني الميزان يتضمن العدل وما يعرف به العدل. وقد فسروا إنزال ذلك بأن ألهم العباد معرفة ذلك، يعني لأن الآية بتقول أنزل إيه الكتاب بالحق والميزان، إذن الميزان أيضا إيه نزل. واضحة؟ فيقولون فسروا لفظة إنزال بأن الله ألهمهم أن يجمعوا بين المتماثلين وأن يفرق بين المختلفين. والله ورسوله يسوي بين المتماثلين ويفرق بين المختلفين، وهذا هو القياس الصحيح، والكلام لابن تيمية. وقد ضرب الله في القرآن من كل مثل، وبين بالقياس الصحيح وهي الأمثلة المضروبة ما بينه من الحق، لكن القياس الصحيح يطابق النص، فإن الميزان يطابق ماذا؟ الكتاب، أنزل الكتاب بالحق والميزان، فالميزان يطابق إيه؟ الكتاب، لأن الكتاب
هو يتضمن العدل ويعرف به العدل وكذلك الميزان. والله أمر نبيه أن يحكم بما أنزل وأمره أن يحكم بالعدل، فهو أنزل الكتاب وإنما أنزل الكتاب بالعدل، لذلك قال تعالى: وأن يحكم بينهم بما أنزل الله. وقال تعالى: إن حكمت فاحكم بينهم بالقسط. وقال في موضع آخر ابن تيمية رحمه الله: فإن القياس الصحيح من العدل، وهو التسوية بين المتماثلين والتفريق بين المختلفين. وقال رحمه الله في موضع ثالث: والقياس الصحيح من باب العدل، فإنه تسوية بين متماثلين وتفريق بين المختلفين. ودلالة القياس الصحيح توافق دلالة النص، فكل قياس خالف دلالة النص فهو قياس فاسد. كلام لابن تيمية: ولا يوجد نص يخالف قياسا صحيحا، كما لا يوجد معقول صريح يخالف المنقول الصحيح. ثم قال رحمه الله: ومن كان متبحرا في الأدلة الشرعية أمكنه أن يستدل على غالب الأحكام بالنصوص وبالأقيسة، أمكنه أن يستدل على غالب الأحكام بالنصوص وبالأقيسة. وقطعا كلمة غالب هنا تشمل الكل إلا واحد، واضحة؟ فكل بحسب ما فتح الله عز وجل له، لأن هذا باب لا يملك فيه العبد إلا الأخذ بالأسباب، ولكن الفتوحات هذه من عند الله عز وجل. إلى هنا ينتهي الكلام عن الأدلة التي أثبتنا بها حجية القياس، وذلك من كتاب الله عز وجل ومن سنة نبيه صلى الله عليه وآله وسلم ومن أقوال الصحابة، بل بصريح المعقول، بل بصريح المعقول. لذلك هنا يقول: مسألة حكم القياس. بعدما تبين ما سبق عايزين بقى نعرف حكم القياس فيقول هنا: القياس مصدر من مصادر التشريع. هذه أول معلومة أثبتنا بالنصوص السابقة أنه دليل من أدلة الأحكام، ولكن يصار إليه عند الضرورة، يعني حكم حكم الميتة. ومعنى يصار إليه عند الضرورة حكم حكم الميتة، إذن المزكاة هو الدليل من الكتاب والسنة والإجماع وقول الصحابي. فإن فقد الدليل من الأربعة لجأنا مضطرين إلى القياس من غير باغ ولا عاد، مع ملاحظة، وهذه أيضا المعلومة الثالثة، أن القياس لا يدخل في العبادات، والسبب معروف، أن القياس بني على علة، وعلة العبادات غالبا غير مذكورة، بل هي محجوبة، بل ولا سبيل إلى إدراكها، وإدراكها في بعض العبادات لا يعني إدراكها في كل العبادات. لذلك نقول: لا يمكن لأعبد الناس أن يحصيها، اللي هي العبادات، لذلك لم يؤذن الشارع فيها بالقياس. إذا كان العبادات الموجودة أصلا من الكثرة بمكان، فانت عايز تقيس عشان تجيب لنا كتير على كتير، واحنا مش عارفين اصلا الكثير الاول ايه نقوم به. وايضا لا يدخل القياس في العقيدة ولا في الاخلاق. ولكن قطعا كلمة في العقيدة ده كلام في الجملة، وقد اثبتنا ان قياس الاولى فقط يدخل في باب العقيدة، فلا تضربوا لله الامثال. وقال تعالى وله المثل الاعلى. اذا معنى الاية فلا تضربوا لله الامثال الا المثل الاعلى، وهو قياس ايه الاولى على تفصيل قد مر في علم العقيدة. مسألة جديدة ألا وهي أركان القياس. الكلام السابق من أوله إلى آخره يبين أن أركان القياس أربعة. صحيح، الأصل، حكم الأصل، الفرع، العلة الجامعة بين الأصل والفرع. إذن في حقيقة الأمر نريد أن نقف مع كل ركن من هذه الأركان نبين أهم المسائل فيها. فهنا يقول أولا الأصل هو المسألة التي سينبني عليها غيرها. صحيح، يبقى الأصل دي المسألة اللي هنبني عليها إيه غيرها، هنبني عليها الفرع. فالأصل هنا كالأساس. طيب، وهو بمكانة المشبه به، يبقى في مشبه اللي هو الفرع، ومشبه ايه به وهو ايه الاصل، وفي وجه شبه اللي هو ايه العلة. ثم قال وهو المنطوق، يعني الحديث المنطوق، وقد يكون مفهوم الموافقة او مفهوم المخالفة. يعني الاصل اما المنطوق، وممكن يكون المفهوم، بس مفهوم الموافقة او مفهوم ايه المخالفة. يعني تجعل مفهوم المخالفة اصلا يبنى عليه، او مفهوم الموافقة اصلا يبنى عليه، او منطوق الحديث اصلا يبنى عليه. ثم قال وشرط الاصل. طب ايه الشروط التي يجب ان تتوفر في هذا الاصل؟ يقول اولا الا يكون فرعا لاصل اخر. فلو كان فرعا لاصل اخر اذا هذا فرع بني على اصل، فلما انت ستقيس على الاصل على الفرع؟ ارجع الى الاصل. واضحة؟ واخص بالذكر انك جمعت بين الاصل والفرع بعلة، هذه العلة لا تنفي وجود علة اخرى بين نفس الاصل وفرع اخر. واضحة؟ كأنك مثلا تريد ان تشبه الرجل الوضيء بالشمس، فالرجل فرع والشمس اصل، وقلنا الشمس متلألئة، فوجدنا العلة دي فين؟ في الفرع، فألحقنا حكم الشمس بالفرع فقلنا هذا الرجل شمس. هي مفيش وجه شبه تاني خالص بين أي حاجة أخرى والشمس، في وجه شبه. إذن إياك أن تقيس فرع على فرع. واضحة؟ لأنه من الممكن أن تختلف العلتين، من الممكن أن تختلف العلتين. الشيء الثاني وأن يشتمل على علة يمكن تحقيقها في الفرع. يعني الأصل ده لابد أن يتعلم إيه علته. واضحة؟ لأنك لو جهلت العلة يبقى إذن كيف تنقل الحكم؟ يمكن تنقل حكم الأصل إلى الفرع؟ لا. لذلك قد تكون العلة قاصرة على الأصل، ولا يتصور ابدا وجودها في غير الاصل. يعني احيانا العله بتكون قاصره واحنا بنقول لازم العله تكون متعديه. متعديه يعني موجوده في فرع، فوجدت في اصل ووجدت في فرع فعديت الحكم. ولكن لو كانت العله مقصوره على هذا الاصل ولا يمكن ان تخرج الى فرع يجوز القياس. طيب مثالها ايه؟ قصر الصلاة في السفر. قصر الصلاة ايه علة القصر؟ السفر. طب هذه العلة مقصورة على ايه؟ على السفر. هل من الممكن ان يوجد السفر في الحضر؟ لا. لذلك هنا يقول فإن علة القصر السفر، والحكمة دفع المشقة ورفع الحرج، فمن وجد مشقة في حضر ما أجاز له الشارع القصر، وذلك لأن العلة غير إيه؟ متعدية. واضحة؟ لذلك اللي أخطأ في الباب هذا وقال بأن العلة هي دفع المشقة، قلنا دفع المشقة علة متعدية، يعني من الممكن ان توجد فين؟ ان نقصر الصلاة، فعلم بطلان ايه؟ هذه العلة. ولكن لو قلنا بان العلة هي السفر فلا سفر في حضر، فلا يمكن نقل ايه؟ الحكم. اذا عندنا الشرط الاول ان يكون الاصل، الا يكون هذا الاصل فرعا لاصل اخر. الشيء الثاني ان يشتمل على علة متعدية وليس علة ايه؟ قاصرة. واضحة؟ طيب. ثم قال القوادح التي تقدح في الاصل. ايه بقى الحاجات اللي هتقدح في الاصل؟ طب ما انت ممكن بمنتهى البساطة يعني تعرفها من شروط الاصل. واضحة؟ فمثلا فيقول في اللغة هنا القوادح جمع ايه؟ قادحة، وهي من القدح، والقدح اللي هو الطعن. قدح في فلان أي طعن فيه. والأصل وفي الاصطلاح هي الأسباب التي تفسد الأصل. الأسباب التي تفسد الأصل. فيقول هنا القوادح في الأصل أن يكون فرعا لأصل آخر. ومثال ذلك لا يجوز القياس على النبيذ، كأنك تريد أو تبحث عن حرمة الحشيش فتقول هو فرع وأصله إيه؟ النبيذ. قلنا لا، النبيذ فرع لأصل هو إيه؟ الخمر. فقس على ماذا؟ على الخمر، ولا تقس على النبيذ لأنه فرع. بتبان واضحة قوي في مسائل أشد من هذه، كمن أراد أن يقيس على استئجار على إيجار أخيه، من استأجر على إيجار أخيه، يعني عنده مسألة هيجي يقول لها إيه؟ الأصل بتاعي إن في منع من أن تستأجر على إيه؟ على إيجارة أخيك، أخوك استأجر فلا تستأجر. وعايز اقيس ايه عليها؟ نقول لك لا، ما ينفعش القياس. ليه؟ لانه لم يوجد نص اصلا بمنع ان تستاجر على ايه؟ ايجار اخيك. بل يوجد نص شرعي يقول لا تبع على بيع اخيك ولا تخطب على خطبة اخيك. فهذا هو الاصل، اخذنا منه الفرع ان مجبور لا تجوز ان تستاجر على ايه؟ إجارة أخيك. إذا نقول عد إلى الأصل وقس عليه ولا تقس على إيه؟ على هذا الفرع. طيب. حكم الأصل هو الركن الثاني. يقول هو الحكم الشرعي الثابت بنص من الكتاب او السنة او الإجماع صحيح. طيب شروط حكم الأصل إيه؟ ألا يكون حكما تعبديا، لأن الحكم التعبدي إيه؟ محجوب العلة فلا يمكن إدراكها. مثال الطواف حول الكعبة بعدد مخصوص، إيه السبب نخليهم 7؟ الله أعلم. وقال وقد توجد أحكام تعبدية عرفت علتها، ومثال ذلك شرب الخمر، وحينئذ يجوز القياس. إذا لو علمت علة في عبادة جاز القياس إيه؟ عليها. ولكن إن لم نتمكن، وهذا هو الغالب الأغلب، فلا تتعرض إلى هذا الباب. الشيء الثاني في حكم الأصل ألا يشتمل على حكم الفرع. اللفظ العام، فإن كان عندنا حكم الأصل الفرع ده جزء من أجزاء العام ده، يبقى حكم إيه؟ يبقى حكم الأصل العام، يبقى ليه هنقيس عليه؟ واضحة؟ يبقى هذا علم حكم الفرع بالنص لا بالإيه؟ لا بالقياس، لأنه يندرج تحت اللفظ العام. فيقول ألا يشتمل على حكم الفرع كاللفظ العام، يعني النص الذي قست عليه وجعلته أصلا لابد وأن تتأكد أن الفرع ليس جزءا منه، لأنه لو كان جزءا منه إذا نص على حكمه يبقى القياس ده فاسد إيه؟ الاعتبار. طيب أن يكون يعني حكم الأصل معمولا به، لأنه من الممكن أن يكون إيه؟ منسوخا. فلو كان منسوخا يبقى ازاي احنا هنقيس عليه؟ ينفع؟ لا يصلح ان نقيس على منسوخ، لان الذي نسخ خلاص بطل العمل به بايه؟ بالكلية. الشيء الرابع الا يكون الحكم مختصا بالاصل. ما كما ان العلة لابد ان تكون متعدية، احنا عايزين نعدي حكم ايه؟ الاصل بقى، يعني خدنا العلة دي وسيطة عشان نعدي حكم ايه؟ الاصل. طب افرض جالنا مسألة ان حكم الاصل ده بتاع سين من الناس وما ينفعش يتعدى لغيره، يبقى ينفع القياس في هذه الحالة؟ لا يصلح. ومثالها قوله صلى الله عليه وسلم من شهد له خزيمة فهو حسبه. خزيمة هو ابن ثابت، فمهما اجتهد المجتهد في معرفة علة ذلك وحصرها وصبرها، ووجد في شخص آخر ولو كان أفضل من خزيمة رضي الله عنه، ما جاز له أن يكتفي بشهادته إلا إذا دل دليل على خلاف ذلك. واضحة؟ فهنا مهم جدا أن تتأكد أن هذا الحكم ليس مختصا بمعين، فلو كان مختصا بمعين ما جاز إيه؟ أن ينتقل، لأن العلة متعدية القصد منها نقل حكم الأصل. فإن كان حكم الأصل مختصا أو لازما بمعين فكيف ينقل؟ واضحة؟ مرارا وتكرارا أقول انا ما بديش هنا حلول مسائل ايه؟ فقهية، ولكن من الممكن ان اخذ من النص شيء يصلح للاستدلال بقطع النظر عن بقية المفهوم في النص. واضحة؟ ومثال ذلك اجازة النبي صلى الله عليه وسلم شهادة الشاهد الواحد لابي قتادة بقتل المشرك ودفع اليه سلبه بشهادته وحده. لا، ممكن هذه تتعدى لو اتكلمنا فيها فقهيا وفتحنا فيها، هنجد ان احنا ممكن نقبل شهادة ايه؟ هذا الواحد. وقد بينت فيما سبق ان البينة، وان معنى البينة هو ما بنى به ايه؟ الحق. لذلك مثلها قبول شهادة المرأة السوداء في مسألة عقبة ابن الحارث، حيث اخبرته انها ارضعته مع زوجته، فامر النبي صلى الله عليه وسلم بفراق امرأته. فلو جاءتنا امرأة ايضا نحن ناسق في دينها وشهدت هذه الشهادة، قبلنا ايه شهادة هذه المرأة في هذه. لأننا قلنا فيما سبق هناك فرق بين التحمل وبين الأداء. ومثال الأشياء التي هي مختصة جدا ولا يمكن أن تنتقل وهي مختصة بهذا الأصل، زواج النبي صلى الله عليه وسلم بأكثر من 4 زوجات، هذا مختص به. ابحث بقى عن 100 علة مش علة واحدة، هنقول لك الطعن مش في العلة، مع ان لا يمكن ان توجد العلة، ولكن الطعن ان الحكم هذا مختصا بمن. وكذلك تحريم نكاح زوجاته صلى الله عليه وسلم من بعده، فهذا امر يختص بايه بالنبي صلى الله عليه وسلم. وان وهبت امرأة نفسها للنبي، دي خاصة بمن كان. ثم قال شيء آخر، يعني قلنا ألا يكون الحكم متعبديا، وألا يشتمل على حكم الفرع، وألا يكون منسوخا، وألا يكون مختصا، أخيرا أن يكون ثابتا بنص من الكتاب أو السنة أو الإجماع. واضحة؟ وهذا الأخير أعني الإجماع اختلف فيه العلماء، بمعنى هل يصح القياس على الحكم الثابت بالإجماع؟ فقال بعض العلماء بعدم جواز ذلك، وعللوا ذلك بأن الإجماع لابد له من مستند، ولكن لا يشترط ذكر مستنده، وعليه لا يمكن معرفة العلة لغياب المستند. واضح؟ وقال آخرون بجواز ذلك، وهو القول الراجح، لأن مسلك العلة ليس مقصورا على معرفة المستند، يعني علة الحكم مش مقصورة المستند، ده انت اذا كده عايز تلزمني بالعلة المنصوص عليها ايه فقط، ولكن في علة ممكن تكون مستنبطة وليست ايه منصوصة عليها، بل هناك طرق اخرى كثيرة، منها المناسبة مثلا بين الاصل وبين حكم الاصل. وعليه فان الاحكام الثابتة بالقياس لا يصح القياس عليها، بل يجب القياس على ايه على الاصل. طيب لو قلنا ما هي القوادح في حكم الاصل، يبقى هنعكس ايه، هنعكس كل ما سبق، نقول ان يكون الحكم تعبديا محضا، هنقول ان يكون الحكم غير شرعي، يعني لم يثبت لا بكتاب ولا بسنة، أن يكون الحكم منسوخا، أن يكون حكم الأصل عام وشاملا لحكم إيه الفرع، أن يتخلف الحكم مع وجود علته، لأن لو تخلف الحكم مع وجود علته إذن هي ليست بإيه متعدية، ليست متعدية بل مقصورة، وأن يكون ثابتا بالقياس، يعني لو ثبت هذا الحكم بالقياس ما صلح أن نقيس عليه. إذن هذه هي بعض يعني الكلام، أو هذا هو بعض الكلام عن الأصل وعن حكم الأصل تعريفا وشروطا وقوادح في كل منهما. ما بقي عندنا إلا الفرع وعلة إيه الفرع، إن شاء الله تعالى نكمل في المرة السابقة، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد، وجزاكم الله خيرا.